بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إمام هذه الحلقة رجل من أهل الضاد، لغة أهل الجنان، رجل قضى شوطا كبيرا من عمره في خدمة القرآن ولغة القرآن وأهل القرآن. طاف البلاد شرقا وغربا، ووثق ذلك في موسوعة ضخمة بلغت 20 مجلدا، وإن كتبه الأخرى المؤلفة تربو على 25 كتابا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أحمد قادري الأهدل، الذي تولى عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية لعدة سنوات، وكان كذلك عميدا لكلية اللغة العربية بالجامعة ذاتها لمدة 6 سنوات، وأشرف على ما يربو من 40 رسالة بين الماجستير والدكتوراه. وعن تجاربه مع القرآن ولغة القرآن وجولاته المتعددة تدور حلقة هذا اليوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالقرآن الكريم بدأت في قراءته في الكتاتيب في داخل اليمن، في الجنوب، في الشمال الغربي لليمن، في بعض الكتاتيب، وكنت عازما على أنني أحفظ كتاب الله كله، ولكن لم تكن عندنا مدارس ولا كان هناك يعني أسباب تدفع الإنسان على أنه يحفظ أو يتعلم، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى، وهنالك أسباب كثيرة لا يمكن ذكرها الآن جميعا، أراد الله أنني أسافر إلى صامتة التي فيها مدارس الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، ومنها المدرسة السلفية التي بقيت فيها تقريبا 4 شهور، وقرأت يعني انتهيت من المدارس من الابتدائي بكامله في خلال 4 شهور، ثم دخلت المعهد الثانوي، وكنت عازما على حفظ القرآن الكريم، ولكن هناك سبب آخر دفعني إلى عدم الحفظ، وهو أنني كنت أسمع بأن هناك نحو أو علم النحو، وهناك ألفية، هذه الألفية يعني مفيدة في النحو، فاتجهت أريد أن أتعلم النحو، فتعلمت مبادئه في أول الأمر، والألفية لم أكن أدري ما معنى الألفية، قالوا لي ألفية، فكنت أظنها 1000 بيت من بيوت البدو، يعني كتب تملأ 1000 بيت. فلما جئت إلى صامتة تيسر لي أنني أعرف أن هنالك ألفية، كتاب صغير يمكن يتألف من 72 صفحة. فلما عرفت أن هذه هي الألفية شددت عزمي وقلت لابد أن أحفظ 1000 بيت، لأني كنت أفهم فهم غير هذا، فاتجهت إلى ألفية ابن مالك وإلى النحو عموما، قواعد النحو، وإلى الأدب والشعر الجاهلي، وانصرفت عن القرآن، عن حفظ القرآن الكريم، وإن كان قراءة القرآن لازلنا مستمرين فيها الحمد لله. هذا هو السبب الذي يعني صرفني عن حفظ القرآن الكريم الذي كنت راغبا فيه من قبل، ولم أجد من يدفعني إليه ويقول لي إنه أولى من النحو ومن غيره في أول الأمر، وكانت هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. لكن أراد الله عز وجل أيضا أن علم النحو وعلم اللغة والشعر نفعني كثيرا وأفادني في فهم القرآن الكريم، فكنت أقرأ القرآن وأقرأ التفسير وأستفيد من ذلك، فكان هذا إرادة الله عز وجل في هذا الباب. نعم، اللغة العربية معهد صامت العلمي مثل المعاهد العلمية في بقية المملكة، وهو من أوائل المعاهد التي أنشئت تابعة للكلية الشريعة واللغة العربية في الرياض سنة 1974، أنشئ المعهد يعني 54 ميلادي تقريبا. فدخلت في هذا المعهد وكان هناك أساتذة من أهل البلد ومن المصريين ومن الهنود ومن السودانيين ومن غيرهم، فرأيت الأساتذة يعني عندهم أساليب جيدة في اللغة العربية فجذبتني إليها، فاتجهت إلى اللغة العربية. وكنت في أول الأمر كان من الصعوبة علي بمكان أن أفهم اللغة العربية، كنت أحفظ متنا وأحفظ فوائد كثيرة وشعر، ولكني ما كنت أفهم قواعد النحو كما ينبغي. فاستمريت في هذا الباب في هذا المعنى، وحضرت على الأساتذة، أساتذة من أهل البلد وأساتذة من اليمن وأساتذة من مصر. كنت أدرس في الليلة الواحدة على ما يقارب 3 أو 4 أشخاص في النحو، ففهمته الحمد لله فهما جيدا. واستمريت يعني بدلا من أن أتجه إلى تفسير القرآن الكريم وإلى الشريعة الإسلامية وإلى كذا، كان سببت اجتهادي كله في اللغة العربية في تلك الأيام. وكنت راغبا في أن ألتحق بكلية الشريعة بكلية اللغة العربية في الرياض بعد تخرجي، ولكن حصلت بعض الأسباب صرفتني أيضا عن كلية اللغة العربية، فكان سببا في التحاقي بالجامعة الإسلامية في كلية الشريعة في السنة الثانية من فتح الجامعة الإسلامية سنة 1382 هجرية 1962 ميلادي. هو في الفترة الأولى التي التحقت فيها بالجامعة الإسلامية كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، لأن رئيس الجامعة الإسلامية في تلك الأيام كان هو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فاستمر فترة طويلة الشيخ عبد العزيز بن باز كان نائبا لرئيس الجامعة، ثم بعد أن توفي الشيخ محمد بن إبراهيم بفترة عين رئيسا للجامعة الإسلامية، وكنت بجانب الشيخ بن باز في وقت طلبي للعلم وبعد تخرجي، هو يعني لازلت مع الشيخ عبد العزيز بن باز في الجامعة الإسلامية. تخرجت في الجامعة الإسلامية سنة 1985 ميلادي، يعني 65 ميلادي 85 هجري. وكنت أريد أن أذهب لأكون مدرسا في بعض مدارس وزارة المعارف في المملكة هنا، لأن الجامعة الإسلامية في أول الأمر ما كان يعني يقبل رسميا أن يوظف فيها المتخرج منها، لأنها لا زالت شهادتها في أخذ ورد. ولكن الشيخ رحمه الله عندما عرف أنني سأذهب، وكنت أدرس عليه في المسجد النبوي في كتاب فتح الباري، وأسمع كذلك دراسة الآخرين من الطلاب في صحيح مسلم وغيرهم من الكتب، كنت أدرس عليه، فكان يعرفني معرفة جيدة. والمعرفة حصلت قبل أن آتي إلى الجامعة لأسباب أيضا، كتاب صغير ألفته أنا في السنة الثالثة المتوسط، بلغ الشيخ عبد العزيز بن باز هذا الكتاب فطبعه، ومن ذلك الوقت حصل التعارف قبل أن نلتقي. فلما درست عليه ودرست في الجامعة وأردت أن أذهب، قال الشيخ انتظر لعلك تكون في الجامعة الإسلامية إن شاء الله. فانتظرت تقريبا ما يقارب شهرا في الجامعة الإسلامية، وإذا بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكتب لا أدري الجهات التي كتب لها. فتوظفت في الجامعة الإسلامية مدرسا في أول الأمر في المتوسط في المتوسطة، وبعد سنتين كنت أدرس في المتوسطة وفي الثانوية. ثم بعد سنتين تقريبا أخرى طلب مني الشيخ بن باز، لأن كان هناك موظفا سوريا هو الشيخ محمد المكذوب رحمه الله، كان هو الذي يقوم بالإشراف الاجتماعي في الجامعة الإسلامية على الطلاب، فاعتذر فطلب مني الشيخ أن أقوم بالإشراف الاجتماعي. فطلبت من الشيخ أن يسمح لي أن أريد أن ألتحق بالدراسات العليا في مكة في جامعة أم القرى، فقال لي 4 شهور إن شاء الله ونسمح لك. ولكن 4 شهور أصبحت 10 سنوات، فبقيت مدرسا في المتوسط ثم في الثانوي، وفي نفس الوقت كنت أيضا أقوم بالإشراف على شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية لمدة 10 سنوات. بعد 10 سنوات يعني كان أخذت الماجستير، ذهبت استأذنت من الشيخ وأخذت الماجستير من الأزهر كلية الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون كنت يعني منتسبا، ما كانوا يسمحون بالانتساب، ولكن كنت أذهب في الإجازة وأدرس دروسي وأقوم بأدي الاختبار، فأخذت الماجستير من هناك ورجعت. فلما رجعت طلب مني أن أكون عميدا لكلية اللغة العربية. في أول الأمر ليس عميدا رسميا وإنما قائم بالعمادة، فبقيت سنة ثم عينت عميدا لكلية اللغة العربية وانتقلت من الإشراف من شؤون الطلاب، وبقيت في كلية اللغة العربية 6 سنوات. فبعد 6 سنوات طلبت إقالتي من كلية اللغة العربية لأني أريد أن أتفرغ للعلم. فالشيخ عبد العزيز بن باز كان قد انتقل من الجامعة الإسلامية، وجاء بدله بعده الشيخ دكتور عبد الله زايد، الدكتور العبيد، الدكتور عبد الله العبيد. فطلبت إقالتي فأقالني، طلب يعني وافق على ذلك، وتفرغت سنة كتبت فيها بعض الكتب وطبعت أيضا. ثم رجعت فجعلوني في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، كنت أقوم بالتدريس في السنة التمهيدية وبالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه تقريبا لمدة 6 سنوات. ولكن قبل أن يذهب الشيخ بن باز رحمه الله كنت مرافقا له باستمرار، سواء كان في الوظيفة أو في طلب العلم على يديه أو في زيارته في الجامعة أو في خروجه معنا في بعض الرحلات أو حضور ندوات الطلاب في الجامعة الإسلامية، فكانت ملازمتي له طويلة. الشيخ عبد العزيز بن باز يندر أن تجد من يجمع الصفات والأخلاق الشاملة التي تنفع الإسلام والمسلمين. فكان رحمه الله لا يأتي أحد إلى الجامعة الإسلامية من المشايخ أو من العلماء من داخل المملكة أو من خارج المملكة إلا ويرحب به ويعزمه ويضيفه في بيته. وكان كثير بعض الطلاب يعني يذهبون إلى الشيخ ويقولون له الجهة الفلانية أو الطلاب الفلانيين فيهم كذا وكذا، يعني الطلاب كما تعرف يحرش بعضهم على بعض. فكان الشيخ رحمه الله لا يقبل من أحد هذا ذلك التحريش، فكان يعني دائما يحب الناس ويحبونه ويستقبل الجماعات من أي جماعة كانت، سواء كانت حركية صوفية، ولكنه ينصح إذا رأى أن هنالك شيئا يستحق أن يقال للزائرين ينصحهم بالحسنى، وإلا كان يستقبل جميع الجماعات الإسلامية الموجودين الذين يزورون الجامعة، يزورون المملكة ويزورون الجامعة. وكان يزوره كثير من السياسيين وكثير من العلماء وكثير من المفكرين وكثير من الجمعيات الخيرية في جميع البلدان، وكان يساعد كثيرا، يعني الشيء الذي يقدر على مساعدته إما من عنده مباشرة وإما أن يكتب لبعض المحسنين أو للدولة لبناء مساجد أو بناء مدارس أو تعيين أئمة أو تكاليف الدعاة في العالم. فكان دائما رحمه الله يقوم بهذا. وأذكر أنه كان يخرج معنا في الرحلات في بعض الأوقات وينام مع الطلاب ويبقى معهم فترات طويلة، يستقبلهم ويسمع أسئلتهم وينصحهم ويأكل معهم، وأحيانا يعني في آخر الليل يعني يوقظ ولد أخيه كان هو الذي يرافقه، يوقظه ويقوم يتوضأ ويصلي في آخر الليل حتى يأتي الصباح الفجر. فكان رحمه الله يعني على خلق العالم الفاضل يشبه ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم. ثم بعد ذلك انطلقت الحمد لله في الرحلات، يعني تقريبا حول 60 بلد في آسيا وفي آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا. أوروبا تقريبا الدول الغربية بأكملها زرتها. وزياراتي يعني فضلت فيما بعد أن أكون وحدي، يعني ليس معي أحد لأني أخذ حريتي كاملة في زيارات الناس وفي، ولكني ما كنت أخرج من البيت إلا بعد أن أرتب الرحلة مع طلابنا في أوروبا أو في اليابان أو في أي مكان، يعني طلابنا انتشروا في كل مكان طلاب الجامعة، فكنت أرتب معهم الرحلات ويقومون هم بالترجمة، يعني إذا أخرج من الفندق يعني بعد صلاة الفجر بساعة، الساعة 7 مثلا، ولا أعود إليه إلا الساعة 11 في الليل أو 12. وكلها كانت أسجلها بيدي، يعني محاوراتي مع مسلمين من الجاليات الإسلامية، أئمة مساجد، مدرسون في الجامعات، أو مع مستشرقين، أو مع مسلمين أوروبيين، أو مع أوروبيين غير مسلمين. هذه كلها كنت أسجلها بيدي. وكنت أتمنى أن يكون معي شخص مثلا عنده يعني تصوير، يصور فيديو، ولكن ليس في اليد، لأني وحدي لا أستطيع أن أفعل شيئا. فكنت أسجل هذه الأشياء، وعندي كاميرا أحاول أن أصور يعني. وأغلب الرحلات موثقة بالصور. الوسائل يعني أولاً أول ما ربما أول من صور بالكاميرا هو أنا في الجامعة الإسلامية. هذه وسيلة وهي موجودة في الكتب. لكن فيما بعد رأيت الناس يشتغلون في الكمبيوتر في أمريكا في تلك الأيام. الكمبيوتر كان يأخذ غرفة كاملة، ولكن شرحوا لي بعض فوائده. فرجعت هنا واقترحت على الجامعة الإسلامية أنها تأتي بالكمبيوتر وكذا، فكانوا يضحكون علي في هذا الباب. ثم عندما بدأ الكمبيوتر هنا يشتغل أردت أن أشتغل على الكمبيوتر، فجئت بالكمبيوتر، وكان مكتبي هنا، فكان الكمبيوتر عندي شبيه بصخرة لا أدري ماذا فيه. فأخذت أحد المصريين كان في مستشفى الملك، وجئت به وأعطاني 7 دروس في 7 أيام، كيف ألصق، كيف أقص، كيف أحفظ، كيف هذا. وانطلقت وتعبت كثيرا حتى وصلت إلى هذه النتيجة. الآن الحمد لله يعني مراجعي كلها في الكمبيوتر، وعندي موقع، وأدخل جميع أي موقع مثلا أرغب فيه. وكنت أشتغل ما لا يقل عن 10 ساعات في الاتصال بالمواقع، وأرسل لها بنفسي، ولكني تعبت، والآن يساعدني بعض الإخوان، وكذلك في الإدخال في الموقع. عندي موقع اسمه موقع الروضة الإسلامي، لعلك رأيته، هذا موجود يعني، وفيه جميع كتبي وجميع رحلاتي وكل مقالاتي التي أرسلها الآن. الذكريات الرمضانية، كنا في اليمن في صغرنا، ونحن صغار كنا نسمع عندما يعني يبدأ الهلال أو كذا، نسمع الناس ينشدون ويرحبون برمضان، يعني رمضان جاء، فعندهم أناشيد وعندهم يعني كذا ينشدون، ونحن نذهب لنستمع ماذا يقولون. وكنا نصوم أيضا، ونحن صغار كنا نصوم مع الناس. ولكن تلك الأيام التي في اليمن لم يكن فيها تلك الروحانية العظيمة، لأنه كان الإمام إذا صلى بالناس التراويح يقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر كذا، ثم يركع بسرعة ويسجد بسرعة ويقوم بسرعة حتى يصلي 20 ركعة، وأنت تقوم معه مثل نقر الديك للحب. هذه يعني مرحلة من ذكريات رمضان. فلما جئت إلى صامتة وجدت الناس يعني على خلاف تلك الحالة، لا ينشدون ولا كذا، ولكنهم يستعدون لرمضان ويصلون التراويح صلاة يعني بتأني وبتدبر، وحفظة القرآن الكريم هم الذين يصلون بالناس. فإذا جاء العشر الأخير وجدت كثير من الناس ينطلقون إلى المساجد من أجل الاعتكاف، وكنا نعتكف معهم يعني في تلك الأيام. فلما انتقلت إلى المدينة المنورة وجدت رمضان آخر، رمضان في المدينة المنورة شيئا آخر. كان الشيخ بن صالح رحمه الله يقرأ المصحف بأكمله وحده في رمضان، ما كان يساعده أحد، ولم يساعده يعني يطلب من يساعده في التراويح إلا بعد ما كبر سنه، فبدأ يساعده بعض الناس، وإلا هو كان من أول رمضان إلى آخره يقرأ المصحف بأكمله في 30 جزء، وفي العشر الأخير يقرأ المصحف كله أيضا، يعني يختم المصحف مرتين. فكان الإنسان عندما يصلي في المسجد النبوي وراء ويرى هذا الخشوع وهذه القراءة، يعني يكون عنده روح أخرى غير الروح التي كانت عنده في ذلك. هذه كلها كانت في المدينة، وأرى الناس يعني يجتهدون في الأسواق ويشترون وكذا، ولكن هنالك بعض الناس، بعض العلماء وبعض طلبة العلم، هذه الأشياء كلها لا يفكرون فيها، وإنما يفكرون في المسجد النبوي وفي الصلاة في المسجد النبوي، وكذلك المسجد الحرام الذي كنا وإلى الآن الحمد لله نذهب إلى العمرة ونصلي بعد الأئمة. فكان يعني من الذكريات التي أذكرها، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يدرس في رمضان بعد صلاة العصر في التفسير، من بعد صلاة العصر إلى صلاة قبل صلاة المغرب يدرس في التفسير، وهو رجل عالم، ربما سمعتم عنه، له كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فكان الآية الواحدة أو الكلمة الواحدة في بعض الأحيان الحصة كلها من بعد العصر إلى قبيل المغرب، وهو يتكلم عن كلمة أو آية واحدة يجمع فيها أقوال المفسرين والأحاديث الواردة فيها وما ورد فيها من اللغة والبلاغة وأبيات الشعر التي تناسب مثلا في اللغة العربية. هذا يعني كنا نستفيد منه كثيرا في المسجد النبوي. هذه بعض الذكريات. لم يعني أصم رمضان في خارج المملكة إلا مرة واحدة، سنة 1980 1400 هجرية يعني في اندونيسيا، وكان صيامي لرمضان في تلك الأيام، مع أن الاندونيسيين فيهم خير وكذا، ولكن كنت أشعر بأنني كنت كأنني في زنزانة، لأن المسجد النبوي وصيام رمضان في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لا يعادله شيء أبدا. وإضافة إلى ذلك أنك ما كنت تشعر بالروحانية وأنت تمشي في الشارع إلى المسجد، تجد النساء غير محجبات، وتجد الناس يعني يمشون ليس مثل هنا، يعني صحيح الاندونيسيون عندهم أدب وعندهم مشيهم طيب وكذا، لكن لا تشعر بالروحانية في نفوسهم كما تشعر بها في هذا البلد. هي مرة واحدة فقط، وبعدها لم أصم رمضان إلا في المملكة والحمد لله. أرجو الله عز وجل أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم وخاتمة جميع المسلمين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يدركون رمضان هذا وغير رمضان، ويختم لنا بحسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقى